الآن الناس في هذه البلاد يجتمع العوام منهم في المسجد مع الإمام ويقرؤون القواعد الأربع وثلاثة الأصول وكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وغيرها من الكتب النافعة. فأنت تشتغل بهذا وتعلم الناس العلم الذي تعلمته، تنشر هذا العلم بقدر ما تعرف. ثالثا، أخذ المنهج عن العلماء، أخذ المنهج عن العلماء الربانيين. فالمنهج السلفي يحتاج إلى تفقه. بعض الإخوان إذا هداه الله عز وجل وأحب هذا المنهج يظن أنه أصبح عالم زمانه، فيبدأ يخطئ ويبدأ يعترض على المشايخ ويبدأ يعترض على الإخوان، وربما يحدث كما ذكر الشيخ فرقة بين إخواني، وهذا ما ينبغي. ينبغي للمسلم أن يحرص على اجتماع الإخوان وعلى حصول المحبة بينهم ويسعى في هذا السبيل أشد السعي، لأن هذا مما أمر الله عز وجل به. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا أشكل عليك شيء فاتصل بالعلماء واسألهم، فاتصل بالعلماء واسألهم. لهذا رأينا بعض الإخوان وللأسف تأتي مثل هذه القضايا المنهجية فتجد أنه يعتد برأيه، ونحن نعرف أنه جاهل، نحن نعرف أنه جاهل بهذه المسائل ومع ذلك يعتد برأيه حتى يقال لا يتصل بالعلماء واسألهم فيأنف من ذلك. هذا نسأل الله السلام والعافية مآله أن ينسحب من هذا الطريق إلا أن يشاء الله. ويترتب عليها فائدة ذكر الشيخ: البعد عن التصدر والآراء الفردية، البعد عن التصدر وهو لم يؤتى علما، والآراء الفردية التي تفرق الإخوان. خامسا، الحرص على الاستماع على المنهج السلفي، الحرص على جمع الناس على المنهج السلفي. تلاحظون أن الحزبيين الآن يدندنون ولهم طرق في أحيانا مضايقة الإخوان، يقولون الأمة تفرقت ونحن متفرقون، وكيف يكون هذا إخواني وهذا سلفي وهذا تبليغي، لماذا نتفرق؟ وإذا ربما صليت في مسجدهم يتلون قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نقول: تعال تعال، أهلا وسهلا بكم. هلما فلنستمع على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخيار على المنهج السلفي. ألا تحبون السلف؟ قالوا: نعم. إذا نكون على منهج السلف الصالح، وقولوا: نحن سلفيون، وتمسكوا بما كان عليه السلف الصالح، واتركوا هذه الأهواء، وعندها يحصل الاجتماع. فالعجيب أنه يسعى في أسباب الفرقة بنشر آرائه ومنهجه الفاسد، ثم بعد ذلك يقول: لماذا تفرقون الأمة؟ الذي فرق الأمة هو. سادسا، انتظار الفرج عبادة. هذه فائدة جميلة ينبغي أن نقف عندها كثيرا، وأن نتأمل هذا الباب العظيم. لأن الشاب الذي هداه الله عز وجل للمنهج السلفي إذا رأى إلى أحوال الناس، وإذا رأى إلى رفقائه وأقاربه، يرى أن كثيرا منهم قد وقعوا في الفتنة وغرهم دعاة الباطل، وتراه هو ربما يكون غريبا، كما قال بعض السلف أنه يأتي على الناس زمان يكون أهل السنة فيه غرباء حتى لا يكون في البلد منهم إلا رجل أو رجلان. إذا كان الحسن البصري وسفيان الثوري ينقل عنه عبارات تدل على غربة أهل السنة في زمانه، يقولون: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم من أقل الناس، ويقولون: إذا سمعت برجل من أهل السنة في المشرق أو المغرب فابعث إليه بالسلام، ما أقل أهل السنة. فإذا كان هذا في زمانه فكيف في زماننا؟ ولذلك قد يستعجل بعض الإخوان، وقد يصدر منهم أفعال لا تليق، وقد يحصل منهم مجادلات ومخاصمات لا تنبغي. فالواجب عليهم أن يثقوا بنصر الله عز وجل لهذه الدعوة، وأنها منصورة، وأن هذه الدعوة هي التي ستبقى. هذه الدعوات ستذهب كما ذهبت كثير من الدعوات التي مرت في تاريخ هذه الأمة، الدعوات الباطلة، دعوة الإخوان المسلمين والتبليغ وغيرها من الدعوات، هذه ستنتهي ولا يبقى إلا ما كان لله عز وجل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. ولذلك تثق بوعد الله عز وجل ونصره لهذا لهذه الدعوة المباركة، وتستبشر خيرا. ففي الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي. فالياس ينبغي أن لا يصل إلى قلوب الإخوان، والشيطان يحرص على مثل هذا، ويحرص على أن يوجد الحزن في قلوب الإخوان وأن يثبطهم عن الخير. لا تستبشر يا أخي، والناس عندهم حب لهذا المنهج وعندهم إقبال في كل مكان ويفرحون بهذا، وبعضهم يبكي يقول أين أنتم عنا، نحن في فتنة وفي بلاء وفي هم وغم، لماذا لم توصلوا إلينا هذه الدعوة المباركة؟ فأنت تبشر بالأجر من الله عز وجل، واعلم أنك حينما تدعو وحينما تهدي شريطا أو كتابا أو كتيبا أو غير ذلك، هذا الخير سيبقى، ربما هو ما يستجيب لك الآن، لكن ربما هذه البذرة تكون ثمرتها بعد حين، فيكتب لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. سابعا، الحرص على ذكر الله وتسبيحه. وأرى الشيخ عبد الله نظراته تدل على أنها الاختصار، وكل فائدة حقيقة تحتاج إلى وقفة، لكن أسردها سردا بسبب الضغط الذي من جهة اليمين. ثامنا، ترك ما لا يعنيه وأن يكله إلى أهله. تاسعا، عدم الاستعجال حتى يسأل من هو أعلم منه. عاشرا، الاستبشار بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، من خذلهم ولا من خالفهم. المخالفة تكون من أهل الأهواء ومن أهل الباطل. الخذلان أحيانا يكون من رجل كنت تظن منه النصرة فيخذلك في وقت الحاجة، فلا يضرك هذا بإذن الله عز وجل، حتى لو كنت وحدك، حتى لو كنت وحدك، فإن الله عز وجل ينصرك ويؤيدك ويفتح لك أبواب الخير والأجر والتمكين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب للشيخين الأجر والمثوبة، وأن يغفر لنا ولهم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فجزى الله مشايخنا على ما أبدوه من توجيهات خير الجزاء، فنسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في موازين أعمالهم، في موازين حسناتهم، وأن يوفقنا وإياهم إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. حقيقة الأسئلة كثيرة، ولكني اتبعت أو اخترت طريقة، وهي أني اخترت لكل شيخ 3 أسئلة ولكل شيخ 10 دقائق، فلا نريد أن نطيل عليكم، الساعة الآن 10:30، فلعلنا ننتهي 11 من هذا اللقاء الطيب. فعندي اخترت 9 أسئلة لكل شيخ 3 أسئلة ولكل شيخ 10 دقائق، فيسمح لنا بهذا التقييد. السؤال يقول: ما توجيه فضيلتكم لبعض الشباب السلفي الذي يتكلم في بعض العلماء الكبار بحجة أن عندهم تمييع للمنهج، وأن سكوتهم عن بيان المنهج هو سبب انتشار الفكر التكفيري وغيره من الأفكار الضالة؟ هذا السؤال الأول. أعرض الأسئلة كلها ولا سؤال سؤال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلقد تقدم في توجيهات الشيخين التنبيه على مسألة، وهي توقير العلماء، وأن الشباب ينبغي لهم أن يكلوا هذه الأمور إلى العلماء الكبار، فإذا كان عندك رأي فتعرضه على أهل العلم. أما الكلام في العلماء الكبار الذين عرفوا بنصرة هذا المنهج السلفي والدعوة إليه، واتهامهم بأن عندهم تميعا، هذا من التعدي. ثم إن التميع بعض الشباب يتكلم فيه ويطلقه ولا يعرف ما هو التميع، وهو لا يعرف ما هو التميع. فمثل هذه المصطلحات ومثل هذه الأحكام تكلونها بارك الله فيكم إلى العلماء. وهناك شريط للشيخ ربيع حفظه الله في بيان معنى التميع، في بيان معنى التميع، لعلكم تستمعون إليه. شريط آخر للشيخ عبيد الجابري بعنوان جناية التميع على المنهج السلفي، جناية التميع على المنهج السلفي. يقول: حدثني أحد كبار الوعاظ عندما سألته عن الفرقة بين المسلمين من سلف وإخوان وتبليغ، فأجابني: كن سلفي العقيدة بقوة الإخوان وبفكر وهم التبليغ عن هداية الأمة، فبماذا تجيبون على هذه المقولة؟ نجيب بأن هذا أراد أن يجمع بين الحق والباطل. كيف يجمع بين السلفية والإخوان والتبليغ، مع أن التبليغ والإخوان المسلمون، مع أن التبليغ والإخوان المسلمين يحاربون العقيدة السلفية، وإذا حلوا في بلد فأهم عندهم إزاحة هذه العقيدة السلفية وهذه الدعوة السلفية لتحل محلها دعوتهم. فكيف يكون سلفي العقيدة؟ كيف يكون سلفي العقيدة وهمه وفكره وطريقته ومنهجه منهج الإخوان؟ هذا من تلاعب الشيطان. يأتي لبعض الإخوان يقول: كل أو استفد من الإخوان المسلمين تنظيمهم وترتيبهم. هو سيستفيد التنظيم والترتيب والمنهج والعقيدة، لأنهم يدخلون على بعض الإخوان من هذا الطريق، فلا بارك الله فيهم ولا في ترتيبهم ولا في تنظيمهم الذي أفسد الأمة، وأراحنا الله عز وجل منهم. وبفكر وهم التبليغ عن هداية الأمة، هذا يناقش: هل التبليغ يهدون الأمة؟ التبليغ يصرفون الأمة عن التوحيد. وانظر في من تشرب بهذا الفكر كيف يبغضون أو كيف ينفرون من الدعوة إلى التوحيد، عندهم نفرة منها عجيبة جدا. يقول الإمام أحمد: الفرية بفتنة خلق القرآن، سجن وعذب حتى أزال الله هذه الفتنة، ويأتي سيد قطب ويقولها بكل سهولة، يعني هذه المقولة، ويتبع قوله كثير من الناس ولا ينكرون ذلك، وغيره كثير، والله المستعان. الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والله عز وجل يصرف القلوب حيث يشاء سبحانه وتعالى، حتى تعلم أن الهداية بيده عز وجل وأنها ليست بيد أحد من الناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب هداية عمه أبي طالب، ولكنه ما آمن. قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا يحمد السلف ربه عز وجل الذي هداه لهذا المنهج، كيف ضل عن كثير من الناس، مع أنه منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه منهج السلف الصالح، هكذا يسمونه ومع ذلك ينفرون منه. ثم تأمل في حال المسيح الدجال، إذا كنت تقول إن سيد قطب يتبعونه على هذه المقولة، انظر إلى المسيح الدجال، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فتنته ومخرجه وما معه وأتباعه، ومع ذلك يتبعه كثير من الناس ويفترون به. فكذلك من دونه من الدجاجلة يحصل لهم أتباع. يقول الإمام ابن بطة: لو خرج على الناس من يدعي أنه ربهم لوجد على ذلك أتباعا، لو خرج من يدعي النبوة لوجد على ذلك أتباعا، ولهذا تحمد الله عز وجل. وهؤلاء لا شك أنهم ضلال. أقف عند هذا خوفا من العشر. هذه هي صدقة على الشيخ.
نقول السلام عليكم ورحمة الله. نقول عليكم السلام. أنا طالب علم مبتدئ، فما هي توجيهاتكم في الكتب التي أبتدئ فيها في كل فن؟ الطالب المبتدئ عليه أن يختار الشيخ، الطالب المبتدئ عليه أن يختار الشيخ ثم يأخذ توجيهاته. أما أن يقرأ الكتب فمن كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، وشيخك هو الذي يعطيك التوجيهات. أما توجيهات فازجة جاهزة فهذه غير واردة، لأنه يختلف الناس في مواهبهم واتجاهاتهم، كذلك في ظروفهم التي تحيط بهم. فليختر الطالب المبتدئ شيخا يلازمه ثم يأخذ بتوجيهاته. ولا شك أن الأولى البدء بكتب التوحيد الأصول الثلاثة وما يتبعها، ولكن الشيخ هو الذي سيعطيك التوجيه الأصل أو الأولى. السؤال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إلى غير ذلك من الآيات التي عاتب الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام على عدم إسلام من أسلم. يقول على ضوء ما سبق كيف نتعامل مع الحزبيين من حيث السلام عليهم والتحذير منهم وبغضهم، كيف نحذر حظوظ النفس؟ الحزبيون لنا فيهم نظران، وكل عاصي لنا فيه نظران، الصبر على ما هو فيه والمرحمة له، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أما هل تبدأه بالسلام أو لا تبدأه، فالداعية إلى بدعته المعلن هذا لا تبدأه بالسلام. أما الشخص المقلد الذي يركض وراء الناس وقد كبرت عليه شبهة، فهذا لا طفق ما استطعت وحاول أن تدعوه إلى الله تعالى. أما لا تسلم عليه فلا شك أن الشيطان يفرح بمثل هذا لينفرد بأخيك. والله تعالى يقول ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. حظوظ النفس، لا شك أن النفس لها حظوظ في كل شيء. لذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذا أعجبك الحديث فاسكت وإذا أعجبك الصمت فتكلم. السؤال الأخير وأترك الوقت البقية للشيخ سليمان، يقول هناك شبهة عند البعض مفادها أن الخلافة ستعود، فهل سيعيدها الله تعالى على أيدي السلفيين مع قلتهم وضعفهم ونفور الكثير عنهم؟ أولا هذه ليست شبهة بل هي حقيقة، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز وبذل ذليل إلى آخر الحديث. الأمر الثاني كيف سيعيدها الله، هذا أمر لا يعنينا، هذه أمور قدرية، وليس عليك هداهم، ليس ما على الرسول إلا البلاغ، ولا ننتظر النتائج أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدعاة إلى الله وهم الأنبياء وقال يأتي النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان ومعه الرهط ومعه الرهيط، يأتي النبي وليس معه أحد. لا تشتغل بماذا سيكون غدا، غدا إذا جاء له فرجه، اشتغل بيومك الحاضر، ما مضى فاستغفر الله وتب من ذنوبك واحمد الله على ما من به عليك، وما يأتي فدعه إلى الله، فإنك لا تدري هل تعيش غدا أو لا تعيش، وإنما نفذ أوامر الله في يومك الحاضر، وغدا إذا جاء يسر الله أمرك، إنما على العسر يسرا، إنما على العسر يسرا. وعمر رضي الله تعالى عنه قال لا أحملكم حيا وميتا، أنت اشتغل بيومك الحاضر، ماذا يجب عليك أن تفعل الآن، وأكثر من دعاء اللهم اهدنا الصراط المستقيم في كل لحظة، ونحن نقول كذلك اللهم اهدنا الصراط المستقيم. والخلافة هذه شغلت الإخوان المسلمين كثيرا، فأصبحوا يدعون الناس لإقامتها، ويزعمون أن الدولة العثمانية الصوفية التي حاربت دولة التوحيد كانت دولة الخلافة إلى غير ذلك من الأشياء. والصحيح والواقع أنهم إنما شغلوا الناس بأمر غيبي لا يستطيعون الوصول إليه عبر هذه الطرق التي فعلوها. والطريقة الصحيحة لقيام الخلافة ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم ما حصل لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهو فرد لوحده دعا إلى ربه. وأنصحكم بهذا أن تستمعوا لشريط الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، كيف نربي شبابنا أو كيف نربي الشباب، العنوان بهذا المعنى، ولعل الأخوة عندهم العنوان بطريقة أفضل. هذا الشريط يعني يبين لك مسألة الخلافة وما إلى ذلك، وأنها مسألة ينبغي لا يشتغل بها الواحد منا، وإنما يشتغل بحاضره وبطريقة السلف الصالح فهو الخير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه بقية السؤال يقول: فهل سيقيمها الله تعالى على أيدي السلفيين مع قلتهم وضعفهم ونفور الكثير من الجواب؟ ليس هذا صحيح. السلفيون وإن قلوا فلا يزالون ظاهرين، والسلفيون وإن نفر عنهم الناس فلا يزال الله تعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فقلتهم ونفرة الناس عنهم هذه من نعم الله تعالى عليهم، لأنه لو كانوا بكثرة لربما اغتروا، ولو كان الناس مقبلين عليهم كذلك. ولكن طريق الأنبياء يحتاج إلى الصبر والاحتساب واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالكثرة ليست دليل. ولعل الشيخ سلطان قويت. إذن ننتقل إلى الشيخ سليمان، وأسأل الله للجميع التوفيق.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل أن أجيب على الأسئلة التي بين يدي والعشر تطاردني، الحقيقة أني لاحظت في الأسئلة ما لاحظته في نفسي سابقا، أني وإخواني لا نقرأ كثيرا، وأن التقصير فينا حاصل جدا في هذا الباب. فهناك كتب بحمد الله عز وجل فيها حل لكثير من الإشكالات، وهناك أشرطة لأهل العلم فيها بيان لكثير من المعضلات. فمثلا قضية التعامل مع المخالف، يعني هناك كتاب أخينا الموفق المسدد، أسأل الله عز وجل أن يزيده هدى وتوفيقا وسدادا، الشيخ إبراهيم الرحيلي، منهج أهل السنة والجماعة في معاملة أهل الأهواء والبدع، وكذلك شريطه التعامل مع المخالف، وكذلك هناك فتاوى ومكتوبة لمشايخنا في هذا، ينبغي أن نرجع إليها وأن نستفيد منها، ويجب أن نرى هذا الخلل الذي في أنفسنا، وهو تقصيرنا في القراءة وإكثارنا من الكلام. أصبحنا في الحقيقة نكثر من الكلام مع إخواننا وتقل قراءتنا. طلبة العلم إذا اجتمعوا مثلا في هذه الأيام في الدورة، نجد أن أكثر وقتهم إنما يذهب في الكلام مع زيد وعمر وخالد ونحوهم، ويعني يفوت الكثير، بينما كان ينبغي أن يكون ذلك سبيلا لزيادة العلم، وأن نحرص على أن يكون الوقت إنما يكون مصروفا في العلم، وما يعني نأخذ يعني ذات اليمين وذات الشمال إلا يعني فيما يروح عن النفس فقط. هذا أخي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إني أحبك في الله، فأقول: أحبك الله الذي أحببتني فيه، ويعلم الله أن نحب كل سلفي على وجه الأرض ولو لم نره، ونسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتنا في الدنيا على كتاب الله وعلى سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا مع إخواننا والمسلمين في الفردوس الأعلى. يقول: أريد توضيحا وتفصيلا للمنهج السلفي والفرق الموجودة الآن بيننا، لأن كل منهم يدعي الحق، هذه تحتاج 10 أيام، والشيخ يقول 10 دقائق، وقد ذهب بعضها. على كل حال، منهج السلف منهج واضح لا يلتبس بغيره أبدا. منهج السلف منهج قائم على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. منهج السلف أصله قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. منهج السلف قائم على قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. منهج السلف قائم على ما أصلح الله عز وجل به أول هذه الأمة، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. منهج السلف قائم على منابذة البدع والأهواء ومنابذة أهلها. منهج السلف قائم على المجاهرة بنصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمجاهدة في رد البدع وكشف أهلها وبيان أحوالهم وتحذير الناس من كل ما يصدر عنهم. منهج السلف منهج لا يختلط بغيره أبدا، منهج كتاب وسنة، منهج علم وبصيرة، منهج اتباع وإرشاد. منهج السلف الصالح منهج يراه كل من أنار الله بصيرته. الفرق المخالفة لمنهج السلف الصالح تخالف منهج السلف الصالح في كل ما ذكرناه. من صفات السلف أنه ينظر إلى الناس بالشرع ولا ينظر إلى الشرع بالناس، يقدم الشرع على رغبات الناس، وإن خالفه الكثير وإن لم يحضر له إلا القليل، يقدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب ربنا سبحانه وتعالى على الجماهير. أما الحزبيون بأصنافهم فإنهم ينظرون إلى الشرع بأعين الناس، فلا يقدمون إلى الناس إلا ما يحبه الناس، ويزيد في جماهيريتهم. إن رأوا الناس يحبون ذات اليمين سلكوا في ذات اليمين وأوغلوا، وإن رأوا الناس يحبون ذات الشمال سلكوا في ذات الشمال وأوغلوا، وإن رأوا الناس يحبون التأخر تأخروا، وإن رأوا الناس يحبون التقهقر تقهقروا. لا ينظرون في ذلك إلى كتاب ولا سنة، وإنما ينظرون إلى ما يعجب الناس ويكثر الجماهير. وعلى كل حال فهذا الأمر هو موجود ومكتوب، وهو يحتاج إلى وقت كثير، لعلي أكتفي بما أشرت، وإلا فالكلام في هذا كثير وكثير. يقول الأخ: يتساهل كثير من الشباب في إطلاق لفظة مميع على بعض المشايخ وطلبة العلم السلفيين، ما ضابط إطلاق هذه اللفظة على رجل ما؟ وما هي نصيحتكم لمن يطلق هذا اللفظ على كل من خالفه في أمر ما؟ من القواعد التي ينبغي أن يعلمها كل مؤمن فضلا عن السلفي أن يعلم أنه اليوم متكلم وغدا مسؤول عن الكلمة، أن يضع نصب عينيه أنه إذا تكلم بكلمة فإنه سيسأل عنها، فلينظر هل عنده بين يدي الله عز وجل جواب، وهل هذا الجواب صواب. فإن وجد أن هذه الكلمة مشروعة وأن عنده جوابا بين يدي الله عز وجل فليقدم، وإن وجد أنه لا جواب عنده بين يدي الله عز وجل فليحجم. وما الذي يجعله يقدم على أمر لا حجة له فيه بين يدي الله عز وجل؟ لا شك أيها الأحبة أن هناك ألفاظا تطلق على مشايخ من السلفيين المعلومين المعروفين بالعلم والدعوة إلى السلف والدعوة إلى منهج السلف والمصابرة على ذلك، وهم معروفون، إلا أن هذه الألفاظ قد يطلقها بعض الناس خطأ لأنه سمع عنهم ما لم يثبت عليهم، أو لأنه فهم من كلامهم ما أخطأ في فهمه، إلا أن بعض الشباب يتلقف هذه الكلمة وينفخ فيها ويزيد فيها حتى تؤدي إلى كثير من الشرور. هذه الكلمة كلمة مميع، لا أدري ما ضابطها ولا أدري ما حالها وما شأنها. مميع أفهم منها أنه يعني يجعل المنهج على غير صورته الصحيحة، يجعل المنهج على غير صورته الصحيحة، فهذا إن حدث فإنه يظهر. أما أن يطلق المميع مثلا على من لا يتكلم في فلان أو فلان من الناس لأنه لا يحسن الكلام فيه، أو لأنه لا يجد في عنده من العلم ما يتكلم به، فالقصور في العلم ليس عيبا، في الإنسان، وقد يرى الإنسان أنه مستغن بغيره، وأنه عندما يتكلم في إنسان آخر مثلا من الحزبيين إنما يتصدر، والذي ينبغي عليه أن يتأخر وأن يجعل ذلك إلى كبار العلماء الذين تكلموا فيه، ولا يحجم عن الكلام عند الحاجة إليه، وإنما قد يكون قد رأى أن من المصلحة الشرعية أن يجعل كلام أهل العلم هو البارز، هو الظاهر، هو الذي يدور بين الشباب، ليتربى الشباب على هذا، وليعرفوا مقدار كلام العلماء الأكابر، وأن طلبة العلم الأصاغر إنما حقهم يعني اتباع العلماء، وحقهم تقديم العلماء وتعظيم منزلة أهل العلم في نفوس الشباب. وأقول وأكرر إني أنصح نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل في اللسان، وأن لا يتكلم أحدنا إلا وهو يرى موضع قدمه، وأن يراجع العلماء. ومما ينبغي أن نعلمه وأن نستفيد أن اجتهادات عالم من العلماء ليست منهجا، وأن قول عالم من العلماء بذاته ليس هو المنهج، وإنما ينبغي أن يرجع في ذلك إلى عموم العلماء لينظر في هذا. فيرجع مثلا يعني لو سمع الإنسان كلمة على شيخ من المدينة، فليتصل على أهل العلم في المدينة ليسأل عن هذا الشخص إذا كان معروفا بالسلفية، ويسأل عن هذا ويتبين ويعرف. إذا سمع الإنسان عن كلمة من أحد طلبة العلم أو عن أحد طلبة العلم في الرياض، فليتصل على الإخوة وليسأل عن هذا، وليكن في ذلك خير. وينبغي على طالب العلم أن يعرف أن العالم السلفي بشر، وأنه قد يخطئ بمفرده في كلمة، وقد يرجع عنها، وأن هذا ليس هو المنهج الذي ينبغي أن يكون دائما، وإنما يرجع إلى العالم أو الشيخ الذي قال كلمة أطلقها على من يعرف أنه مثلا أنه سلفي، ويسأل عن هذه الكلمة، فلعله قالها في جزئية معينة، أو قالها وتبين له أنها ليست في موضعها ورجع، كما يسأل غيره من أهل العلم الكبار الذين يساوونه أو يزيدون عليه في هذا، وحتى يعرف الصواب في هذا، ولا يعني يستعجل الإنسان في إطلاق الكلمة مما يجعل يعني الإنسان في حرج من هذا بعد هذا، وإنما يراجع كلام أهل العلم. وإذا وقع في نفسه شيء من كلام عالم من علمائنا، فليسأل عالما آخر من علمائنا حتى يعني يستنير بمجموع آرائهم، ويكون بذلك خير وحق وهدى. هذا أمر ينبغي أن يكون وينبغي أن يسار عليه. وكم من مرة سمعنا يعني كلمة عن أحد من إخواننا الذين نعرف فيه المصابرة والمجالدة والمجاهدة في الدعوة إلى المنهج السلفي، لكن نقل عنه ما لم يقله أو نحو ذلك، فسبقت هذه الكلمة عليه. فلو أنه اتصل بالعلماء العارفين به واستفصل عن هذا لتبين الحال، وماتت الكلمة أصلا، ولما توسع الأمر واتسع الخرق على الراقع. أقول وأعود وأقول إن الذي ينبغي أن نرجع إلى علمائنا، وأن نستنير بآرائهم، وأن نستفيد من كلامهم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الغيورين على دين الله، ومن الغيورين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقدمين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على الأنفس. والله أعلم وأحكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك نقطة فقط لعلي أظن يعني أنا تجاوزت العشرة، فيه تنبيه واحد على مسألة الخلافة، وهو ينبغي أن نعلم يا إخوة أن الحزبيين يتكلمون عن مسائل الخلافة، وقصدهم بهذا أن يقولوا إنه ليست هناك دولة إسلامية قائمة على وجه الأرض، ولذلك كلما نبتت نابتة قالوا دولة الخلافة، فدولة الخلافة جعلوها في أفغانستان، ثم جعلوها في السودان، ثم يتمنونها ولا أدري أين، ويزعمون أنه لا توجد دولة إسلامية على وجه الأرض، حتى أنه عندما سئل بعض مفكريهم فقيل إنه يعني في دولة كذا يحارب الإسلام ويحارب المسلمون، فقال هذا في كل مكان، هذا في كل مكان. ويقول أحد مفكريهم: لو كنت أعلم دولة إسلامية على وجه الأرض لبايعتها، لو كنت أعلم دولة إسلامية على وجه الأرض لبايعتها. ونحن نشهد الله عز وجل أننا نعلم أن هناك دولة إسلامية ترعى التوحيد وترعى أهله وتقيم شرع الله عز وجل بما باجتهادها، وإن كنا نعلم أن في الإنسان نقصا وأن في المراد أن يزداد الخير، لكنها بحمد الله عز وجل دولة إسلامية يعلن أهلها ويعتز أهلها وحكامها بالإسلام، ويعلن حكامها تطبيق شرع الله في الأحكام. دولة لا تخضع بحمد الله عز وجل للضغوط، ولا تسمح لأحد أن يتكلم في علاقتها بدينها، هي دولة التوحيد. هذه الدولة التي نعيش فيها نشهد الله عز وجل على أنها دولة إسلامية، ونسأل الله عز وجل أن يجمع المسلمين على تحكيم شرع الله عز وجل، على تحكيم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله. جاءتنا أيها الإخوة مشاركات أسئلة عبر الشبكة، ولضيق الوقت وتقديرا لهم على مشاركتهم معنا، فنختار ثلاثة أسئلة من أسئلة الإخوة المشاركين معنا عبر الشبكة، وهي سؤال من فرنسا وسؤالين من الكويت، وأعطينا كل شيخ سؤال وأرجو الاختصار.
هذا السؤال من فرنسا يقول أو يطلب إعادة ذكر الفوائد العشر باختصار. الفوائد العشر: أولا، البدء بالدعوة، البدء بالدعوة إلى التوحيد. ثانيا، الحرص على العلم الشرعي. ثالثا، تلقي المنهج والتفقه فيه وأخذه عن العلماء. رابعا، بعد طالب العلم عن التصدر والآراء الفردية. خامسا، الحرص على الاستماع على المنهج السلفي. سادسا، انتظار الفرج عبادة. سابعا، الحرص على ذكر الله وتسبيحه. ثامنا، ترك طالب العلم لما لا يعنيه فيكل الأمور إلى أهلها. تاسعا، عدم الاستعجال حتى يسأل من هو أعلم منه. عاشرا، البشارة بأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، والله أعلم.
هذا سائل يسأل من الكويت يقول: ماذا يفعل الإنسان عندما يواجه الفتن؟ للشيخ صالح على الشيخ الوزير حفظه الله ووفقه كتاب بهذا المعنى ينبغي الرجوع إليه. والفتن نوعان: شبهات وشهوات، شبهات وشهوات. فالفتن التي هي من الشهوات ينصرف الإنسان عنها ويصبر، كما فعل يوسف عليه السلام حيث هرب إلى الباب في قوله تعالى: واستبق الباب، ولم يقف يدافعها بل غادرها مباشرة. وهذا هو المطلوب من المسلم، إذا لاحت له الفتنة فإنه يذكر الله تعالى وينصرف عنها. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذن الشهوة علاجها الصبر والبعد عن مواطنها، والشيطان لا يزال يعرض لك الشهوات بما يناسب. أما الشبهات فحلها بعرضها على علماء الأمة، فكل شبهة يزينها الشيطان ويزخرفها أولياؤه حلها عند العلماء الراسخين، فيسأل وعند ذلك يجد الفرج. واعلم أخي المسلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. ولكن للأسف أن أحدنا يريد الحل الذي أملته عليه نفسه، وهذا خطأ، بل الحل ما يراه العلماء لا ما تراه أنت، إذ لو كان الحل ما تراه أنت لجعلناك إماما. فسل العلماء واخضع لهم، فإنك بذلك تجد الفرج إن شاء الله تعالى. إذن ثلاثة أشياء: كتاب الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله، الشبهات حلها الرجوع إلى العلماء والخضوع لهم، الشهوات حلها الصبر والبعد عنها والتشاغل بما ينفع. وصلى الله وسلم على محمد.
الحمد لله. هذا أحد الإخوة يسأل: متى يخرج الرجل من السلفية؟ والجواب يكون برقية، وهو أنه يخرج من السلفية إذا جاء بما يناقضها، فإذا جاء بناقض من النواقض خرج منها. وأشير إلى أمرين: الأمر الأول أنه يجب التفريق بين المخالفة في الأصول وبين الخطأ في تنزيل الأصل على واقعة عين، بين من يخالف في أصل من الأصول السلفية وبين من يخطئ في تنزيل الأصل، يوافق على الأصل ويقرره وينزله على المسائل تنزيلا صحيحا، إلا أنه أخطأ في تنزيل هذا الأصل في واقعة عين. فهذا أمر يجب أن يتنبه له، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الحكم على من عرف بالسلفية وكان معروفا بها، الحكم عليه بأنه يخرج من السلفية، يجب في ذلك يجب الرجوع فيه إلى أهل العلم والبصيرة، يجب الرجوع فيه إلى أهل العلم والبصيرة، لأن الحكم بإخراج الرجل من السلفية حكم عظيم فيه إخراجه من السنة إلى البدعة، والحكم عليه بأنه يعني مبتدع، فإن من خرج من السلفية لا نشك مقدار شعره أنه من أهل الأهواء والبدع وأنه مبتدع، فينبغي في ذلك الرجوع إلى أهل العلم المتمكنين الراسخين الذين يعرفون الفرق بين الأصول وتنزيل المسائل على تنزيل الأصول على وقائع الأعيان، حتى يكون الحكم صحيحا. وينبغي لطالب العلم أن لا يتسرع في مثل هذا الأمر، فإن الحكم في هذا ليس حكما هينا، وإن كنا نحذر من التساهل والتسرع في إطلاق التكفير فكذلك نحذر من التساهل والتسرع في إطلاق التبديع. أهل السنة والجماعة لا ينفون التكفير في موضعه، وإنما يكفرون من كفره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالطريق التي كفره الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهم بين وسط بين إفراط ومفرطين، أهل إفراط وغلو يرون التكفير بما لم يثبت التكفير به، وأهل تفريط لا يكادون يرون تكفيرا. كذلك في التبديع لا نحذر أيما تحذير من أن يتساهل الإنسان في التبديع، ونحن في ذلك بين وسط بين إفراط وبين المفرطين والمفرطين، فالمفرطون يبدعون فيما لا يصح أن يبدع فيه، والمفرطون يتوقفون أو يتركون التبديع فيما ثبت التبديع فيه. فينبغي يا إخوة أن يسلك المنهج الوسط، وأن يعرف أن هذا هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإن مخرج التبديع والتكفير عند أهل السنة والجماعة واحد، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدة مواطن من مجموع الفتاوى. وأعود وأكرر وأؤكد على أنه يجب الرجوع إلى أهل العلم الراسخين في معرفة هذا، أعني العلماء المعروفين، وأن لا يتسرع الشباب منا لإطلاق هذه يعني العبارات. نعم.
في نهاية هذا اللقاء نشكر المشايخ على ما تفضلوا به من توجيهات وإجابة على الأسئلة، وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع، بالمدينة النبوية، هاتف رقم.
كان الناس في هذه البلاد يجتمع العوام منهم في المسجد مع الإمام ويقرؤون القواعد الأربع وثلاثة الأصول وكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وغيرها من الكتب النافعة، فأنت تشتغل بهذا وتعلم الناس العلم الذي تعلمته، تنشر هذا العلم بقدر ما تعرف. ثالثا، أخذ المنهج عن العلماء، أخذ المنهج عن العلماء الربانيين. فالمنهج السلفي يحتاج إلى تفكر. بعض الإخوان إذا هداه الله عز وجل وأحب هذا المنهج يظن أنه أصبح عالم زمانه، فيبدأ يخطئ ويبدأ يعترض على المشايخ ويبدأ يعترض على الإخوان، وربما يحدث كما ذكر الشيخ فرقة بين إخواني، وهذا ما ينبغي. ينبغي المسلم أن يحرص على اجتماع الإخوان وعلى حصول المحبة بينهم ويسعى في هذا السبيل أشد السعي، لأن هذا مما أمر الله عز وجل به. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا أشكل عليك شيء فاتصل بالعلماء واسألهم، فاتصل بالعلماء واسألهم. لهذا رأينا بعض الإخوان وللأسف تأتي مثل هذه القضايا المنهجية فتجد أنه يعتد برأيه، ونحن نعرف أنه جاهل، نحن نعرف أنه جاهل بهذه المسائل ومع ذلك يعتد برأيه حتى يقال لا يتصل بالعلماء واسألهم فيأنف من ذلك. هذا نسأل الله السلام والعافية ماله أن ينسحب من هذا الطريق إلا أن يشاء الله. ويترتب عليها فائدة ذكر الشيخ: البعد عن التصدر والآراء الفردية. البعد عن التصدر وهو لم يؤتى علما، والآراء الفردية التي تفرق الإخوان. خامسا، الحرص على الاستماع على المنهج السلفي، الحرص على جمع الناس على المنهج السلفي. تلاحظون أن الحزبيين الآن يدندنون ولهم طرق في أحيانا مضايقة الإخوان، يقولون الأمة تفرقت ونحن متفرقون، وكيف يكون هذا إخواني وهذا سلفي وهذا تبليغي، لماذا نتفرق؟ وإذا ربما صليت في مسجدهم يتلون قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نقول: تعال تعال، أهلا وسهلا بكم. هلما فلنستمع على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخيار على المنهج السلفي. ألا تحبون السلف؟ قالوا: نعم. إذا نكون على منهج السلف الصالح، وقولوا: نحن سلفيون، وتمسكوا بما كان عليه السلف الصالح، واتركوا هذه الأهواء، وعندها يحصل الاجتماع. فالعجيب أنه يسعى في أسباب الفرقة بنشر آرائه ومنهجه الفاسد، ثم بعد ذلك يقول: لماذا تفرقون الأمة؟ الذي فرق الأمة هو. سادسا، انتظار الفرج عبادة. هذه فائدة جميلة ينبغي أن نقف عندها كثيرا، وأن نتأمل هذا، وأن نتأمل هذا الباب العظيم. لأن الشاب الذي هداه الله عز وجل للمنهج السلفي إذا رأى إلى أحوال الناس، وإذا رأى إلى رفقائه وأقاربه، يرى أن كثيرا منهم قد وقعوا في الفتنة وغرهم دعاة الباطل، وتراه هو ربما يكون غريبا، كما قال بعض السلف أنه يأتي على الناس زمان يكون أهل السنة فيه غرباء حتى لا يكون في البلد منهم إلا رجل أو رجلان. إذا كان الحسن البصري وسفيان الثوري ينقل عنه عبارات تدل على غربة أهل السنة في زمانه، يقولون: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم من أقل الناس، ويقولون: إذا سمعت برجل من أهل السنة في المشرق أو المغرب فابعث إليه بالسلام، ما أقل أهل السنة. فإذا كان هذا في زمانه فكيف في زماننا؟ ولذلك قد يستعجل بعض الإخوان، وقد يصدر منهم أفعال لا تليق، وقد يحصل منهم مجادلات ومخاصمات لا تنبغي. فالواجب عليهم أن يثقوا بنصر الله عز وجل لهذه الدعوة، وأنها منصورة، وأن هذه الدعوة هي التي ستبقى. هذه الدعوات ستذهب كما ذهبت كثير من الدعوات التي مرت في تاريخ هذه الأمة، الدعوات الباطلة، دعوة الإخوان المسلمين والتبليغ وغيرها من الدعوات، هذه ستنتهي ولا يبقى إلا ما كان لله عز وجل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. ولذلك تثق بوعد الله عز وجل ونصري لهذا لهذه الدعوة المباركة، وتستبشر خيرا. ففي الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي. فاليأس ينبغي أن لا يصل إلى قلوب الإخوان، والشيطان يحرص على مثل هذا، ويحرص على أن يوجد الحزن في قلوب الإخوان وأن يثبطهم عن الخير. لا تستبشر يا أخي، والناس عندهم حب لهذا المنهج وعندهم إقبال في كل مكان ويفرحون بهذا، وبعضهم يبكي يقول أين أنتم عنا، نحن في فتنة وفي بلاء وفي هم وغم، لماذا لم توصلوا إلينا هذه الدعوة المباركة؟ فأنت تبشر بالأجر من الله عز وجل، واعلم أنك حينما تدعو وحينما تهدي شريطا أو كتابا أو كتيبا أو غير ذلك، هذا الخير سيبقى، ربما هو ما يستجيب لك الآن، لكن ربما هذه البذرة تكون ثمرتها بعد حين، فيكتب لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. سابعا، الحرص على ذكر الله وتسبيحه، وأرى الشيخ عبد الله نظراته تدل على أنها الاختصار، وكل فائدة حقيقة تحتاج إلى وقفة، لكن أسردها سردا بسبب الضغط الذي من جهة اليمين. ثامنا، ترك ما لا يعنيه وأن يكله إلى أهله. تاسعا، عدم الاستعجال حتى يسأل من هو أعلم منه. عاشرا، الاستبشار بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، من خذلهم ولا من خالفهم. المخالفة تكون من أهل الأهواء ومن أهل الباطل. الخذلان أحيانا يكون من رجل كنت تظن منه النصرة فيخذلك في وقت الحاجة، فلا يضرك هذا بإذن الله عز وجل، حتى لو كنت وحدك، حتى لو كنت وحدك فإن الله عز وجل ينصرك ويؤيدك ويفتح لك أبواب الخير والأجر والتمكين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب للشيخين الأجر والمثوبة، وأن يغفر لنا ولهم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فجزى الله مشايخنا على ما أبدوه من توجيهات خير الجزاء، فنسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في موازين أعمالهم، في موازين حسناتهم، وأن يوفقنا وإياهم إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. حقيقة الأسئلة كثيرة، ولكني اتبعت أو اخترت طريقة، وهي أني اخترت لكل شيخ 3 أسئلة ولكل شيخ 10 دقائق، فلا نريد أن نطيل عليكم، الساعة الآن 10:30، فلعلنا ننتهي 11 من هذا اللقاء الطيب. فعندي اخترت 9 أسئلة لكل شيخ 3 أسئلة ولكل شيخ 10 دقائق، فيسمح لنا بهذا التقييد. السؤال يقول: ما توجيه فضيلتكم لبعض الشباب السلفي الذي يتكلم في بعض العلماء الكبار بحجة أن عندهم تمييع للمنهج، وأن سكوتهم عن بيان المنهج هو سبب انتشار الفكر التكفيري وغيره من الأفكار الضالة؟ هذا السؤال الأول. أعرض الأسئلة كلها ولا سؤال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلقد تقدم في توجيهات الشيخين التنبيه على مسألة، وهي توقير العلماء، وأن الشباب ينبغي لهم أن يكلوا هذه الأمور إلى العلماء الكبار، فإذا كان عندك رأي فتعرضه على أهل العلم. أما الكلام في العلماء الكبار الذين عرفوا بنصرة هذا المنهج السلفي والدعوة إليه، واتهامهم بأن عندهم تميعا، هذا من التعدي. ثم إن التميع، بعض الشباب يتكلم فيه ويطلقه ولا يعرف ما هو التميع، وهو لا يعرف ما هو التميع. فمثل هذه المصطلحات ومثل هذه الأحكام تكلونها بارك الله فيكم إلى العلماء. وهناك شريط للشيخ ربيع حفظه الله في بيان معنى التميع، في بيان معنى التميع، لعلكم تستمعون إليه. شريط آخر للشيخ عبيد الجابري بعنوان جناية التميع على المنهج السلفي. جناية التميع على المنهج السلفي. يقول: حدثني أحد كبار الوعاظ عندما سألته عن الفرقة بين المسلمين من سلف وإخوان وتبليغ، فأجابني: كن سلفي العقيدة وبقوة الإخوان وبفكر وهم التبليغ عن هداية الأمة، فبماذا تجيبون على هذه المقولة؟ نجيب بأن هذا أراد أن يجمع بين الحق والباطل. كيف يجمع بين السلفية والإخوان والتبليغ، مع أن التبليغ والإخوان المسلمون مع أن التبليغ والإخوان المسلمين يحاربون العقيدة السلفية، وإذا حلوا في بلد فأهم عندهم إزاحة هذه العقيدة السلفية وهذه الدعوة السلفية لتحل محلها دعوتهم. فكيف يكون سلفي العقيدة؟ كيف يكون سلفي العقيدة وهمه وفكره وطريقته ومنهجه منهج الإخوان؟ هذا من تلاعب الشيطان. يأتي لبعض الإخوان يقول: كل أو استفد من الإخوان المسلمين تنظيمهم وترتيبهم. هو سيستفيد التنظيم والترتيب والمنهج والعقيدة، لأنهم يدخلون على بعض الإخوان من هذا الطريق، فلا بارك الله فيهم ولا في ترتيبهم ولا في تنظيمهم الذي أفسد الأمة وأراحنا الله عز وجل منهم. وبفكر وهم التبليغ عن هداية الأمة، هذا يناقش: هل التبليغ يهدون الأمة؟ التبليغ يصرفون الأمة عن التوحيد. وانظر في من تشرب بهذا الفكر كيف يبغضون أو كيف ينفرون من الدعوة إلى التوحيد، عندهم نفرة منها عجيبة جدا. يقول الإمام أحمد الفري: بفتنة خلق القرآن سجن وعذب حتى أزال الله هذه الفتنة، ويأتي سيد قطب ويقولها بكل سهولة، يعني هذه المقولة، ويتبع قوله كثير من الناس ولا ينكرون ذلك، وغيره كثير والله المستعان. الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والله عز وجل يصرف القلوب حيث يشاء سبحانه وتعالى، حتى تعلم أن الهداية بيده عز وجل وأنها ليست بيد أحد من الناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب هداية عمه أبي طالب ولكنه ما آمن. قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا يحمد السلفي ربه عز وجل الذي هداني هذا المنهج، كيف ضل عن كثير من الناس مع أنه منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه منهج السلف الصالح هكذا يسمونه، ومع ذلك ينفرون منه. ثم تأمل في حال المسيح الدجال، إذا كنت تقول إن سيد قطب يتبعونه على هذه المقولة، انظر إلى المسيح الدجال، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فتنته ومخرجه وما معه وأتباعه، ومع ذلك يتبعه كثير من الناس ويفترون به. فكذلك من دونه من الدجاجلة يحصل لهم أتباع. يقول الإمام ابن بطة: لو خرج على الناس من يدعي أنه ربهم لوجد على ذلك أتباعا، لو خرج من يدعي النبوة لوجد على ذلك أتباعا، ولهذا تحمد الله عز وجل. وهؤلاء لا شك أنهم ضلال. أقف عند هذا خوفا من العشر. هذه هي صدقة على الشيخ.
نقول السلام عليكم ورحمة الله. نقول عليكم السلام. أنا طالب علم مبتدئ، فما هي توجيهاتكم في الكتب التي أبتدئ فيها في كل فن؟ الطالب المبتدئ عليه أن يختار الشيخ. الطالب المبتدئ عليه أن يختار الشيخ ثم يأخذ توجيهاته. أما أن يقرأ الكتب فمن كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، وشيخك هو الذي يعطيك التوجيهات. أما توجيهات فازجة جاهزة فهذه غير واردة، لأنه يختلف الناس في مواهبهم واتجاهاتهم، كذلك في ظروفهم التي تحيط بهم. فليختر الطالب المبتدئ شيخا يلازمه ثم يأخذ بتوجيهاته. ولا شك أن الأولى البدء بكتب التوحيد الأصول الثلاثة وما يتبعها، ولكن الشيخ هو الذي سيعطيك التوجيه الأصل أو الأولى. السؤال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إلى غير ذلك من الآيات التي عاتب الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام على عدم إسلام من أسلم. يقول على ضوء ما سبق كيف نتعامل مع الحزبيين من حيث السلام عليهم والتحذير منهم وبغضهم، كيف نحذر حظوظ النفس. الحزبيون لنا فيهم نظران، وكل عاصي لنا فيه نظران، الصبر على ما هو فيه والمرحمة له ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أما هل تبدأه بالسلام أو لا تبدأه، فالداعي إلى بدعته المعلن هذا لا تبدأه بالسلام. أما الشخص المقلد الذي يركض وراء الناس وقد كبرت عليه شبهة، فهذا لا طفق ما استطعت وحاول أن تدعوه إلى الله تعالى. أما لا تسلم عليه فلا شك أن الشيطان يفرح بمثل هذا لينفرد بأخيك. والله تعالى يقول ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. حظوظ النفس، لا شك أن النفس لها حظوظ في كل شيء. لذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذا أعجبك الحديث فاسكت وإذا أعجبك الصمت فتكلم. السؤال الأخير وأترك الوقت البقية للشيخ سليمان، يقول هناك شبهة عند البعض مفادها أن الخلافة ستعود، فهل سيعيدها الله تعالى على أيدي السلفيين مع قلتهم وضعفهم ونفور الكثير عنهم؟ أولا هذه ليست شبهة بل هي حقيقة، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز وبذل ذليل إلى آخر الحديث. الأمر الثاني كيف سيعيدها الله، هذا أمر لا يعنينا، هذه أمور قدرية، وليس عليك هداهم، ليس ما على الرسول إلا البلاغ، ولا ننتظر النتائج أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدعاة إلى الله وهم الأنبياء وقال يأتي النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان ومعه الرهط ومعه الرهيط، يأتي النبي وليس معه أحد. لا تشتغل بماذا سيكون غدا، غدا إذا جاء له فرجك، اشتغل بيومك الحاضر، ما مضى فاستغفر الله وتب من ذنوبك واحمد الله على ما من به عليك، وما يأتي فدعه إلى الله، فإنك لا تدري هل تعيش غدا أو لا تعيش، وإنما نفذ أوامر الله في يومك الحاضر، وغدا إذا جاء يسر الله أمرك، إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. وعمر رضي الله تعالى عنه قال لا أحملكم حيا وميتا، أنت اشتغل بيومك الحاضر، ماذا يجب عليك أن تفعل الآن، وأكثر من دعاء اللهم اهدنا الصراط المستقيم في كل لحظة، ونحن نقول كذلك اللهم اهدنا الصراط المستقيم. والخلافة هذه شغلت الإخوان المسلمين كثيرا، فأصبحوا يدعون الناس لإقامتها، ويزعمون أن الدولة العثمانية الصوفية التي حاربت دولة التوحيد كانت دولة الخلافة إلى غير ذلك من الأشياء. والصحيح والواقع أنهم إنما شغلوا الناس بأمر غيبي لا يستطيعون الوصول إليه عبر هذه الطرق التي فعلوها. والطريقة الصحيحة لقيام الخلافة ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم ما حصل لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهو فرد لوحده دعا إلى ربه. وأنصحكم بهذا أن تستمعوا لشريط الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، كيف نربي شبابنا أو كيف نربي الشباب، العنوان بهذا المعنى، ولعل الأخوة عندهم العنوان بطريقة أفضل. هذا الشريط يعني يبين لك مسألة الخلافة وما إلى ذلك، وأنها مسألة ينبغي لا يشتغل بها الواحد منا، وإنما يشتغل بحاضره وبطريقة السلف الصالح فهو الخير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه بقية السؤال يقول: فهل سيقيمها الله تعالى على أيدي السلفيين مع قلتهم وضعفهم ونفور الكثير من الجواب؟ ليس هذا صحيح. السلفيون وإن قلوا فلا يزالون ظاهرين، والسلفيون وإن نفر عنهم الناس فلا يزال الله تعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فقلتهم ونفرة الناس عنهم هذه من نعم الله تعالى عليهم، لأنه لو كانوا بكثرة لربما اغتروا، ولو كان الناس مقبلين عليهم كذلك. ولكن طريق الأنبياء يحتاج إلى الصبر والاحتساب واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالكثرة ليس دليل. ولعل الشيخ سلطان قويت. إذن ننتقل إلى الشيخ سليمان، وأسأل الله للجميع التوفيق.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل أن أجيب على الأسئلة التي بين يدي والعشر تطاردني، الحقيقة أني لاحظت في الأسئلة ما لاحظته في نفسي سابقا، أني وإخواني لا نقرأ كثيرا، وأن التقصير فينا حاصل جدا في هذا الباب. فهناك كتب بحمد الله عز وجل فيها حل لكثير من الإشكالات، وهناك أشرطة لأهل العلم فيها بيان لكثير من المعضلات. فمثلا قضية التعامل مع المخالف، يعني هناك كتاب أخينا الموفق المسدد، أسأل الله عز وجل أن يزيده هدى وتوفيقا وسدادا، الشيخ إبراهيم الرحيلي، منهج أهل السنة والجماعة في معاملة أهل الأهواء والبدع، وكذلك شريطه التعامل مع المخالف، وكذلك هناك فتاوى ومكتوبة لمشايخنا في هذا، ينبغي أن نرجع إليها وأن نستفيد منها، ويجب أن نرى هذا الخلل الذي في أنفسنا، وهو تقصيرنا في القراءة وإكثارنا من الكلام. أصبحنا في الحقيقة نكثر من الكلام مع إخواننا وتقل قراءتنا. طلبة العلم إذا اجتمعوا مثلا في هذه الأيام في الدورة، نجد أن أكثر وقتهم إنما يذهب في الكلام مع زيد وعمر وخالد ونحوهم، ويعني يفوت الكثير، بينما كان ينبغي أن يكون ذلك سبيلا لزيادة العلم، وأن نحرص على أن يكون الوقت إنما يكون مصروفا في العلم، وما يعني نأخذ يعني ذات اليمين وذات الشمال إلا يعني فيما يروح عن النفس فقط. هذا أخي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إني أحبك في الله، فأقول: أحبك الله الذي أحببتني فيه، ويعلم الله أن نحب كل سلفي على وجه الأرض ولو لم نره، ونسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتنا في الدنيا على كتاب الله وعلى سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا مع إخواننا والمسلمين في الفردوس الأعلى. يقول: أريد توضيحا وتفصيلا للمنهج السلفي والفرق الموجودة الآن بيننا، لأن كل منهم يدعي الحق، هذه تحتاج 10 أيام، والشيخ يقول 10 دقائق، وقد ذهب بعضها. على كل حال، منهج السلف منهج واضح لا يلتبس بغيره أبدا. منهج السلف منهج قائم على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. منهج السلف أصله قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. منهج السلف قائم على قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. منهج السلف قائم على ما أصلح الله عز وجل به أول هذه الأمة، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. منهج السلف قائم على منابذة البدع والأهواء ومنابذة أهلها. منهج السلف قائم على المجاهرة بنصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمجاهدة في رد البدع وكشف أهلها وبيان أحوالهم وتحذير الناس من كل ما يصدر عنهم. منهج السلف منهج لا يختلط بغيره أبدا، منهج كتاب وسنة، منهج علم وبصيرة، منهج اتباع وإرشاد. منهج السلف الصالح منهج يراه كل من أنار الله بصيرته. الفرق المخالفة لمنهج السلف الصالح تخالف منهج السلف الصالح في كل ما ذكرناه. من صفات السلف أنه ينظر إلى الناس بالشرع ولا ينظر إلى الشرع بالناس، يقدم الشرع على رغبات الناس، وإن خالفه الكثير وإن لم يحضر له إلا القليل يقدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب ربنا سبحانه وتعالى على الجماهير. أما الحزبيون بأصنافهم فإنهم ينظرون إلى الشرع بأعين الناس، فلا يقدمون إلى الناس إلا ما يحبه الناس، ويزيد في جماهيريتهم. إن رأوا الناس يحبون ذات اليمين سلكوا في ذات اليمين وأوغلوا، وإن رأوا الناس يحبون ذات الشمال سلكوا في ذات الشمال وأوغلوا، وإن رأوا الناس يحبون التأخر تأخروا، وإن رأوا الناس يحبون التقهقر تقهقروا. لا ينظرون في ذلك إلى كتاب ولا سنة، وإنما ينظرون إلى ما يعجب الناس ويكثر الجماهير. وعلى كل حال فهذا الأمر هو موجود ومكتوب، وهو يحتاج إلى وقت كثير، لعلي أكتفي بما أشرت، وإلا فالكلام في هذا كثير وكثير. يقول الأخ: يتساهل كثير من الشباب في إطلاق لفظة مميع على بعض المشايخ وطلبة العلم السلفيين، ما ضابط إطلاق هذه اللفظة على رجل ما؟ وما هي نصيحتكم لمن يطلق هذا اللفظ على كل من خالفه في أمر ما؟ من القواعد التي ينبغي أن يعلمها كل مؤمن فضلا عن السلفي أن يعلم أنه اليوم متكلم وغدا مسؤول عن الكلمة، أن يضع نصب عينيه أنه إذا تكلم بكلمة فإنه سيسأل عنها، فلينظر هل عنده بين يدي الله عز وجل جواب، وهل هذا الجواب صواب. فإن وجد أن هذه الكلمة مشروعة وأن عنده جوابا بين يدي الله عز وجل فليقدم، وإن وجد أنه لا جواب عنده بين يدي الله عز وجل فليحجم. وما الذي يجعله يقدم على أمر لا حجة له فيه بين يدي الله عز وجل؟ لا شك أيها الأحبة أن هناك ألفاظا تطلق على مشايخ من السلفيين المعلومين المعروفين بالعلم والدعوة إلى السلف والدعوة إلى منهج السلف والمصابرة على ذلك، وهم معروفون، إلا أن هذه الألفاظ قد يطلقها بعض الناس خطأ لأنه سمع عنهم ما لم يثبت عليهم، أو لأنه فهم من كلامهم ما أخطأ في فهمه، إلا أن بعض الشباب يتلقف هذه الكلمة وينفخ فيها ويزيد فيها حتى تؤدي إلى كثير من الشرور. هذه الكلمة كلمة مميع، لا أدري ما ضابطها ولا أدري ما حالها وما شأنها. مميع أفهم منها أنه يعني يجعل المنهج على غير صورته الصحيحة، يجعل المنهج على غير صورته الصحيحة، فهذا إن حدث فإنه يظهر. أما أن يطلق المميع مثلا على من لا يتكلم في فلان أو فلان من الناس لأنه لا يحسن الكلام فيه، أو لأنه لا يجد في عنده من العلم ما يتكلم به، فالقصور في العلم ليس عيبا، في الإنسان، وقد يرى الإنسان أنه مستغن بغيره، وأنه عندما يتكلم في إنسان آخر مثلا من الحزبيين إنما يتصدر، والذي ينبغي عليه أن يتأخر وأن يجعل ذلك إلى كبار العلماء الذين تكلموا فيه، ولا يحجم عن الكلام عند الحاجة إليه، وإنما قد يكون قد رأى أن من المصلحة الشرعية أن يجعل كلام أهل العلم هو البارز، هو الظاهر، هو الذي يدور بين الشباب، ليتربى الشباب على هذا، وليعرفوا مقدار كلام العلماء الأكابر، وأن طلبة العلم الأصاغر إنما حقهم يعني اتباع العلماء، وحقهم تقديم العلماء وتعظيم منزلة أهل العلم في نفوس الشباب. وأقول وأكرر إني أنصح نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل في اللسان، وأن لا يتكلم أحدنا إلا وهو يرى موضع قدمه، وأن يراجع العلماء. ومما ينبغي أن نعلمه وأن نستفيد أن اجتهادات عالم من العلماء ليست منهجا، وأن قول عالم من العلماء بذاته ليس هو المنهج، وإنما ينبغي أن يرجع في ذلك إلى عموم العلماء لينظر في هذا. فيرجع مثلا يعني لو سمع الإنسان كلمة على شيخ من المدينة، فليتصل على أهل العلم في المدينة ليسأل عن هذا الشخص إذا كان معروفا بالسلفية، ويسأل عن هذا ويتبين ويعرف. إذا سمع الإنسان عن كلمة من أحد طلبة العلم أو عن أحد طلبة العلم في الرياض، فليتصل على الإخوة وليسأل عن هذا، وليكن في ذلك خير. وينبغي على طالب العلم أن يعرف أن العالم السلفي بشر، وأنه قد يخطئ بمفرده في كلمة وقد يرجع عنها وأن هذا ليس هو المنهج الذي ينبغي أن يكون دائما، وإنما يرجع إلى العالم أو الشيخ الذي قال كلمة أطلقها على من يعرف أنه مثلا أنه سلفي، ويسأل عن هذه الكلمة، فلعله قالها في جزئية معينة، أو قالها وتبين له أنها ليست في موضعها ورجع، كما يسأل غيره من أهل العلم الكبار الذين يساوونه أو يزيدون عليه في هذا، وحتى يعرف الصواب في هذا، ولا يعني يستعجل الإنسان في إطلاق الكلمة مما يجعل يعني الإنسان في حرج من هذا بعد هذا، وإنما يراجع كلام أهل العلم. وإذا وقع في نفسه شيء من كلام عالم من علمائنا، فليسأل عالما آخر من علمائنا حتى يعني يستنير بمجموع آرائهم، ويكون في ذلك خير وحق وهدى. هذا أمر ينبغي أن يكون وينبغي أن يسار عليه. وكم من مرة سمعنا يعني كلمة عن أحد من إخواننا الذين نعرف فيه المصابرة والمجالدة والمجاهدة في الدعوة إلى المنهج السلفي، لكن نقل عنه ما لم يقله أو نحو ذلك، فسبقت هذه الكلمة عليه. فلو أنه اتصل بالعلماء العارفين به واستفصل عن هذا لتبين الحال، وماتت الكلمة أصلا، ولما توسع الأمر واتسع الخرق على الراقع. أقول وأعود وأقول إن الذي ينبغي أن نرجع إلى علمائنا، وأن نستنير بآرائهم، وأن نستفيد من كلامهم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الغيورين على دين الله، ومن الغيورين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقدمين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على الأنفس. والله أعلم وأحكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك نقطة فقط لعلي أظن يعني أنا تجاوزت العشرة، فيه تنبيه واحد على مسألة الخلافة، وهو ينبغي أن نعلم يا إخوة أن الحزبيين يتكلمون عن مسائل الخلافة، وقصدهم بهذا أن يقولوا إنه ليست هناك دولة إسلامية قائمة على وجه الأرض، ولذلك كلما نبتت نابتة قالوا دولة الخلافة، فدولة الخلافة جعلوها في أفغانستان،
ثم جعلوها في السودان، ثم يتمنونها ولا أدري أين، ويزعمون أنه لا توجد دولة إسلامية على وجه الأرض، حتى أنه عندما سئل بعض مفكريهم فقيل إنه يعني في دولة كذا يحارب الإسلام ويحارب المسلمون، فقال هذا في كل مكان، هذا في كل مكان. ويقول أحد مفكريهم: لو كنت أعلم دولة إسلامية على وجه الأرض لبايعتها، لو كنت أعلم دولة إسلامية على وجه الأرض لبايعتها. ونحن نشهد الله عز وجل أننا نعلم أن هناك دولة إسلامية ترعى التوحيد وترعى أهله وتقيم شرع الله عز وجل بما باجتهادها، وإن كنا نعلم أن في الإنسان نقصا وأن في المراد أن يزداد الخير، لكنها بحمد الله عز وجل دولة إسلامية يعلن أهلها ويعتز أهلها وحكامها بالإسلام، ويعلن حكامها تطبيق شرع الله في الأحكام، دولة لا تخضع بحمد الله عز وجل للضغوط، ولا تسمح لأحد أن يتكلم في علاقتها بدينها، هي دولة التوحيد. هذه الدولة التي نعيش فيها نشهد الله عز وجل على أنها دولة إسلامية، ونسأل الله عز وجل أن يجمع المسلمين على تحكيم شرع الله عز وجل، على تحكيم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله. جاءتنا أيها الإخوة مشاركات أسئلة عبر الشبكة، ولضيق الوقت وتقديرا لهم على مشاركتهم معنا، فنختار ثلاثة أسئلة من أسئلة الإخوة المشاركين معنا عبر الشبكة، وهي سؤال من فرنسا وسؤالين من الكويت، وأعطينا كل شيخ سؤال وأرجو الاختصار.
هذا السؤال من فرنسا يقول أو يطلب إعادة ذكر الفوائد العشر باختصار. الفوائد العشر: أولا البدء بالدعوة، البدء بالدعوة إلى التوحيد. ثانيا الحرص على العلم الشرعي. ثالثا تلقي المنهج والتفقه فيه وأخذه عن العلماء. رابعا بعد طالب العلم عن التصدر والآراء الفردية. خامسا الحرص على الاستماع على المنهج السلفي. سادسا انتظار الفرج عبادة. سابعا الحرص على ذكر الله وتسبيحه. ثامنا ترك طالب العلم لما لا يعنيه فيكل الأمور إلى أهلها. تاسعا عدم الاستعجال حتى يسأل من هو أعلم منه. عاشرا البشارة بأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، والله أعلم.
هذا سائل يسأل من الكويت يقول: ماذا يفعل الإنسان عندما يواجه الفتن؟ للشيخ صالح على الشيخ الوزير حفظه الله ووفقه كتاب بهذا المعنى ينبغي الرجوع إليه. والفتن نوعان: شبهات وشهوات. شبهات وشهوات. فالفتن التي هي من الشهوات ينصرف الإنسان عنها ويصبر، كما فعل يوسف عليه السلام حيث هرب إلى الباب في قوله تعالى: واستبق الباب، ولم يقف يدافعها بل غادرها مباشرة. وهذا هو المطلوب من المسلم، إذا لاحت له الفتنة فإنه يذكر الله تعالى وينصرف عنها. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذن الشهوة علاجها الصبر والبعد عن مواطنها، والشيطان لا يزال يعرض لك الشهوات بما يناسب. أما الشبهات فحلها بعرضها على علماء الأمة، فكل شبهة يزينها الشيطان ويزخرفها أولياؤه حلها عند العلماء الراسخين، فيسأل وعند ذلك
يجد الفرج. واعلم أخي المسلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. ولكن للأسف أن أحدنا يريد الحل الذي أملته عليه نفسه، وهذا خطأ، بل الحل ما يراه العلماء لا ما تراه أنت، إذ لو كان الحل ما تراه أنت لجعلناك إماما. فسل العلماء واخضع لهم، فإنك بذلك تجد الفرج إن شاء الله تعالى. إذن ثلاثة أشياء: كتاب الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله، الشبهات حلها الرجوع إلى العلماء والخضوع لهم، الشهوات حلها الصبر والبعد عنها والتشاغل بما ينفع، وصلى الله وسلم على محمد.
الحمد لله. هذا أحد الإخوة يسأل: متى يخرج الرجل من السلفية؟ والجواب يكون برقية، وهو أنه يخرج من السلفية إذا جاء بما يناقضها، فإذا جاء بناقض من النواقض خرج منها. وأشير إلى أمرين: الأمر الأول أنه يجب التفريق بين المخالفة في الأصول وبين الخطأ في تنزيل الأصل على واقعة عين، بين من يخالف في أصل من الأصول السلفية وبين من يخطئ في تنزيل الأصل، يوافق على الأصل ويقرره وينزله على المسائل تنزيلا صحيحا، إلا أنه أخطأ في تنزيل هذا الأصل في واقعة عين، فهذا أمر يجب أن يتنبه له. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الحكم على من عرف بالسلفية وكان معروفا بها، الحكم عليه بأنه يخرج من السلفية، يجب في ذلك يجب الرجوع فيه إلى أهل العلم والبصيرة، يجب الرجوع فيه إلى أهل العلم والبصيرة، لأن الحكم بإخراج الرجل من السلفية حكم عظيم، فيه إخراجه من السنة إلى البدعة، والحكم عليه بأنه يعني مبتدع، فإن من خرج من السلفية لا نشك مقدار شعرة أنه من أهل الأهواء والبدع وأنه مبتدع، فينبغي في ذلك الرجوع إلى أهل العلم المتمكنين الراسخين الذين يعرفون الفرق بين الأصول وتنزيل المسائل على تنزيل الأصول على وقائع الأعيان، حتى يكون الحكم صحيحا. وينبغي لطالب العلم أن لا يتسرع في مثل هذا الأمر، فإن الحكم في هذا ليس حكما هينا، وإن كنا نحذر من التساهل والتسرع في إطلاق التكفير فكذلك نحذر من التساهل والتسرع في إطلاق التبديع. أهل السنة والجماعة لا ينفون التكفير في موضعه، وإنما يكفرون من كفره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالطريق التي كفره الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهم بين وسط بين إفراط ومفرطين، أهل إفراط وغلو يرون التكفير بما لم يثبت التكفير به، وأهل تفريط لا يكادون يرون تكفيرا. كذلك في التبديع لا نحذر أيما تحذير من أن يتساهل الإنسان في التبديع، ونحن في ذلك بين وسط بين إفراط وبين المفرطين والمفرطين، فالمفرطون يبدعون فيما لا يصح أن يبدع فيه، والمفرطون يتوقفون أو يتركون التبديع فيما ثبت التبديع فيه. فينبغي يا إخوة أن يسلك المنهج الوسط، وأن يعرف أن هذا هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإن مخرج التبديع والتكفير عند أهل السنة والجماعة واحد، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدة مواطن من مجموع الفتاوى. وأعود وأكرر وأؤكد على أنه يجب الرجوع إلى أهل العلم الراسخين في معرفة هذا، أعني العلماء المعروفين، وأن لا يتسرع الشباب منا لإطلاق هذه يعني العبارات. نعم.
في نهاية هذا اللقاء نشكر المشايخ على ما تفضلوا به من توجيهات وإجابة على الأسئلة، وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع،
بالمدينة النبوية، هاتف رقم